رمضان يبني القيامة. في رمضان يبني القيامة عودة لمدرسة حقيقية البناء والنماء في سبيل الارتقاء. رمضان يبني القيامة استنهاض للهمم وارتقاء للنفس في سماء العلياء. برنامج رمضان يبني القيامة من إعداد وتقديم هاجر بوخرواع.
مستمعينا الكرام، رمضان قد جاء بنوره وانتصف بعطره وخيره وطهره، يجيء ليربي في الناس قوة الإرادة ورباطة الجأش، ويربي فيهم ملكة الصبر، ويعودهم على احتمال الشدائد والجلد أمام العقبات ومصاعب الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه عند مجيء رمضان ويبشرهم وهو يقول لهم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حديث أخرجه أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فرمضان أولى بأن يكون فرصة للتقوى، فرصة لتقوية الإرادة في الوقوف عند حدود الله في كل شيء. فهلموا مستمعي الكرام إلى هذه الحلقة الكريمة من برنامجكم رمضان يبني القيم، فيها سنغوص في أغوار قيمة التقوى وكيف أن لرمضان فرصة وسبيل لتحقيقها. رمضان مدرسة تربوية يتدرب بها المسلم المؤمن على تقوية الإرادة في الوقوف عند حدود ربه في كل شيء، والتسليم لحكمه في كل شيء، وتنفيذ أوامره وشريعته في كل شيء، وترك ما يضره في دينه ودنياه وبدنه من كل شيء، ليضبط جوارحه وأحاسيسه جميعا عن كل ما لا ينبغي بتدربه الكامل في هذا الشهر المبارك، ليحصل على تقوى الله في كل وقت وحين وفي أي حال ومكان، وذلك إذا اجتهد على التحفظ في هذه المدرسة الرحمانية بمواصلة الليل مع النهار على ترك كل إثم وقبيح وضبط جوارحه كلما عما لا يجوز فعله، لينجح في هذه المدرسة حقا ويخرج ظافرا من جهاده لنفسه، موفرا مواهبه الإنسانية وطاقاته المادية والمعنوية لجهاد أعدائه. فحري بهذا الشهر أن يكون فرصة ذهبية للوقوف مع النفس ومحاسبتها لتصحيح ما فات واستدراك ما هو آت، قبل أن تحل الزفرات وتبدأ الآهات وتشتد السكرات. حري برمضان أن يكون فرصة للتقوى، وذلك لما يسر الله تعالى فيه من أسباب الخيرات وفعل الطاعات، فالنفوس فيه مقبلة والقلوب إليه والها، ولأن رمضان تصفد فيه الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. في رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. وفي رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فما أعظمها من بشارة وما أحسنها من فرصة لو تأملناها بكثير من الوعي وعميق الإدراك، لو جدنا مسارعين إلى هذه الخيرات، متنافسين في القربات وهاجرين لكل الموبقات وتاركين لكل الشهوات، متخذين من رمضان فرصة للتقوى. وبهذا الصدد لنستمع إلى تصريح الأستاذ الكريم محمد الشعباني المحاضر بالمجلس العلمي المحلي لمدينة الرباط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاؤنا معكم اليوم في هذه الحلقة سنخصصه لقيمة التقوى، وهي مأخوذة في اللغة من وقاية، ومعناها أن تجعل بينك وبين الله وقاية وحاجزا ومانعا يقيك من غضب الله وعقابه، وذلك بامتثال الواجبات واجتناب المنهيات والمحرمات. والتحلي بالتقوى هي الغاية التي يجب أن يرتقي إليها المسلم، لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فزادك أخي المؤمن أختي المؤمنة الذي عليك أن تحمله معك وأن تهتم به وتجمعه في مرحلة حياتك لتأخذه معك إلى الآخرة هو زاد التقوى. فللتقوى قيمة كبيرة ومكانة سامية، فلا صلاح للإنسان بدونها ولا سعادة لحياته بفقدانها. وكلمة التقوى ومشتقاتها من أكثر الكلمات ورودا في القرآن الكريم، حيث وردت فيما يقرب من 240 مرة، مما يدل على قيمتها ومدى اهتمام القرآن بها. وهي قطب رحى هذا الدين والأصل الذي قامت عليه أحكامه وتشريعاته، بل إن تقوى الله عز وجل هي غاية كل دين أنزله ووصيته لكل نبي أرسله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال ابن مسعود عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرف التقوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وإذا كانت التقوى بهذه الأهمية والمكانة في حياة الإنسان، فكيف السبيل إلى تحقيقها أولا؟ وما هي سماتها التي تميز أصحابها عن غيرهم ثانيا؟ وأخيرا وثالثا، ما هي ثمرتها وفضائلها التي تعود على الإنسان بالسعادة في الدارين؟ فلنقف أيها الأحبة الكرام على كل نقطة من هذه النقط بإيجاز واختصار. أولا، أسباب تحقيقها. ومن أهم أسباب تحقيقها أولا مخافة الله تعالى واستحضار رقابته في السر والعلن. ثانيا، الامتثال لأمر الله واجتناب نواهيه ومخالفة الهوى والنفس. ثالثا، الابتعاد عن الشبهات التي قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في المحرمات. رابعا، محاسبة النفس واتباع الحسنة السيئة. خامسا، معرفة عقبات ومكائد الشيطان لإغواء الإنسان وإيقاعه في حبائله. يقول ابن مفلح المقدسي: إن الشيطان يقف للمؤمن في 7 عقبات: عقبة الكفر فإن سلم منها ففي عقبة البدعة، وإن سلم منها ففي عقبة الكبائر، وإن سلم منها ففي عقبة الصغائر، فإن سلم منها ففي عقبة المباحات، فإن سلم منها فيشغل بها عن الطاعات، فإن غلبه شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة. ثانيا، سماتها المميزة. ويجدر بنا أن نتلمس أهم سمات التقوى التي تميز المتقين عن غيرهم فيما يلي: أولا، المتقون يؤمنون بالغيب ويصدقون به تصديقا جازما. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المتقون يتسامحون ويعفون عن أخطاء غيرهم، وأن تعفو أقرب للتقوى. ثالثا، المتقون يسارعون إلى التوبة من الذنوب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ورابعا، التقوى تجعل المؤمن صادقا في أقواله وأفعاله. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. خامسا المتقون يعدلون ولو مع الخصوم لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثالثا فضائل التقوى وثمراتها، ومن ثمرات التقوى وهي ثمرات كثيرة وفضائل متعددة، نذكر منها أولا نيل رضا الله ومحبته لقوله تعالى إن الله يحب المتقين. ثانيا نيل رحمة الله في الدنيا والآخرة يقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون. ثالثا نيل معية الله ونصرته وتأييده لقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رابعا نيل أمان الله وحفظه من كل سوء أو مكروه لقوله تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خامسا العبد ينال بفضل التقوى نور البصيرة للتغلب على الشيطان إن الذين اتقوا لقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وسادسا تفريج الكرب، التقوى هي وسيلة أو هي آلة لتفريج الكرب وتيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأخيرا النصر على الأعداء، التقوى تحقق النصر على الأعداء بقوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وختاما أيها الأحبة الكرام، وبعد أن وقفنا على معنى التقوى وأهميتها وأوصاف المتقين وفضائل التقوى وثمراتها، علينا أيها الأحبة الكرام أن نعمل على أن نحقق التقوى في قلوبنا وأن يكون لها صدى في أفعالنا وأقوالنا، وأن نضرع إلى الله عز وجل بأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه الصالحين حتى ننال الرضا والرضوان ونفوز بكرم الله في أعلى الجنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد الشعباني أستاذ علوم القرآن والتواصل بالمجلس العلمي بالرباط، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل الشكر وعميق الامتنان لأستاذنا الفاضل محمد الشعباني وللأستاذة هناء النشاطي اللداني يسهران بكل تفان على مدنا بهذه المعلومات القيمة والإضافات النوعية بكل قيمة من القيم التي نرصدها من خلال برنامجنا رمضان يبني القيم. رمضان فرصة للتقوى، فليصبح العبد من المتقين الأخيار ومن الصالحين الأبرار، يقول الله تعالى بهذا الصدد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية 183 سورة البقرة. فقوله تعالى لعلكم تتقون هو تعليل لفرضية الصيام، بيان لفائدته الكبرى وحكمته العظمى، وهذه الحكمة هي تقوى الله، وهي التي سأل بشأنها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه عن معنى التقوى ومفهومها، فقال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت، أي اجتهدت في توقي الشوك والابتعاد عنه. قال أبي: فذلك التقوى. التقوى هي حساسية الضمير وشفافية في الشعور وخشية مستمرة من الخالق وحذر دائم من الوقوع في المعاصي وتوق لأشواك الطريق، طريق الحياة الذي نتجاذبه ويتجاذبنا فيه أشواك الرغائب والشهوات وأشواك المخاوف والهواجس وأشواك الفتن والموبقات، ثم أشواك الرجاء الكاذب في من لا يملك إجابة الرجاء، وأشواك الخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضررا، وعشرات غيرها من الأشواك التي تتجاذبنا في طريقنا في هذه الحياة. فإن لم تتضح لك بعد الصورة بشكل جلي حول مفهوم التقوى، فاسمع إلى هذا الحديث إلى علي رضي الله عنه وهو يعبر عن التقوى بقوله: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه حقيقة التقوى وهذا مفهومها، فأين نحن من هذه المعاني المشرقة المضيئة؟ لقد كان المجتمع الإسلامي الأول مضرب المثل في نزاهته وعظمة أخلاقه وتسابق أفراده إلى مرضاة ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكانت التقوى سمة بارزة في محيا ذلك الجيل العظيم الذي ساد الدنيا بشجاعته وجهاده، وصارت بأخلاقه وفضائله الركبان مشرقا ومغربا. فقد كان إمام المتقين عليه الصلاة والسلام قمة في تقواه وورعه وشدة خوفه من ربه العظيم الجليل، فكان يقوم الليل يصلي ويتهجد حتى تفطرت قدماه الشريفتان، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من النشيج والبكاء، وهو الذي غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. فالصيام بالجملة إذا كان صحيحا يدعو صاحبه إلى ترك المحرمات، فإن المعصية إذا سولت للإنسان نفسه أن يقترفها رجع إلى نفسه وفكر وقدر ونظر واعتبر وقال مخاطبا نفسه: كيف أقدم على معصية الله وأنا في قبضته وتحت سلطانه، وخيره علي نازل وأنا أتقرب إليه بهذه العبادة. ومن الذين لم يستفيدوا من صيامهم أولئك الذين يسهرون على تعاطي الدخان المحرم الذي هو ضار بكل حالات ووجوهه، فلا شك أنهم لم يستفيدوا من صيامهم ذلك أن الصوم تبقى آثاره، هؤلاء لا أثر للصيام عليهم. فالصائم الذي امتنع عن شرب الموبقات وكذلك عن تعاطي الأشياء المحرمة والعياذ بالله، ولكنه يتناول ذلك في ليله، فهذا الفعل دليل على أنه لم يستفد من صومه، وإنما صومه كان عليه وبال. فالصيام الصحيح هو الذي يزجر صاحبه عن المحرمات، فإذا نادته نفسه وزينت له أن ينظر بعينيه إلى شيء من العورات، كأن ينظر إلى صور عارية في أفلام ونحوها، أو ينظر إلى النساء، رجع إلى نفسه وقال: كيف أمتنع عن الحلال الذي حرمه الله في النهار كالأكل والشرب، وآتي شيئا محرما تحريما مؤبدا في آن واحد؟ وهكذا إذا دعته نفسه إلى أن يتناول شيئا من المكاسب المحرمة كرشوة أو ربا أو خديعة في معاملة أو غش وما أشبه ذلك، رجع إلى نفسه وقال: لا يمكن أن أجمع بين فعل عبادة وفعل معصية. فإذا رجع إلى نفسه تاب من فعله وأنام. فهلموا لكي نستفيد من صيامنا في ترك وهجر كل هذه المعاصي، سواء كانت تلك المعاصي محرمة تحريما مؤقتا كالطعام والشراب، أو تحريما مؤبدا كالخمر والميسر والقمار، أو الدخان أو الرشوة والغش والربا والزنا والملاهي ونحوها. فهذه فرصة ذهبية على كل فاطن أن يغتنمها ويجعل منها فرصة للتقوى وللتزود بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى. إلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله.